عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بحضراتكم، نسعد اليوم وكل يوم اللقاء بكم، هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحب بلقائكم.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة بهذا السؤال، يقول المستمع: لو أننا اتخذنا في المنزل مكانا كمصلى، أي أنه يعتبر مصلى رسمي في المنزل، وهل يعني هجر هذا الموقع هل يعتبر، هل يأخذ حكم المسجد عندما يهجر المسجد، أم أنه خلاف ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. اتخاذ مكان مخصوص للصلاة في البيت لا يجعل له خصوصية، يعني لا يجعله مسجدا، وإن كان بعض الفقهاء كالحنفية قالوا أن ما يسمونه مسجد البيت بالنسبة للمرأة، يعني المرأة لأن الأفضل لها أن تصلي في البيت فتتخذ مكانا تصلي فيه، أو إذا اتخذت مكانا، يعني ليس لازما، ممكن تغير المكان من غرفة إلى غرفة، من مكان إلى آخر، لكن إذا اتخذت لها مكانا يسمى هذا، يعني في حكم المسجد بالنسبة لها هذا الذي، لكن تركه لا يعتبر هجرا، يعني تترك هذا المكان إلى مكان آخر، لأنها لا بد أن تصلي، وكذلك الرجل لا بد له أن يصلي، والرجل يحبذ أنه يتخذ هذا المكان، أو إذا اتخذ هذا المكان فإنما يكون للنوافل، أما الفرائض فيصليها مع الجماعة في المسجد.
جزاك الله خير. في نفس السياق فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بالمساجد، يقول السائل: إذا بني مسجد في مكان في دولة أجنبية، وانتهى يعني هذه المجموعة انتهت من دراستها وجاءت إلى بلادها وهجر هذا المسجد، يقول الأخ: هذه الأرض التي بني عليها هذا المسجد، هل يجوز بيعها أو هدمها لبناء مشروع آخر عليها؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
المسجد يعتبر وقفا، يعني لا يجوز أن يباع، لكن إذا في مثل هذه الأحوال، يعني أصبح المكان اللي هو المسجد لا ينتفع به، ففي هذه الحال ممكن أن يباع، لكن لا بقصد الاستفادة من المبلغ للتجارة أو لغيره، وإنما ليبنى بهذا المبلغ مسجد آخر، يبنى مسجد آخر قريب، يعني يتوقع أو يوجد أناس من المسلمين يصلون فيه، فهذا المسجد إذا أيس المسلمون من أن يعمره أحد من المسلمين، وهذا يبعد أن يكون، يعني الذي نسمع أن الكنائس ممكن أن تهجر وبالتالي تباع، لكن المسجد يعني إذا لم يأته الآن إلا أحد فسيأتيه بعد ذلك أعداد، يعني يأتون، لكن إذا قد يكون في هذا الأمر شيء، إذا لم يكن هناك أحد من المسلمين فممكن أن يباع على أن يشترى بثمنه مسجد آخر يكون قريب منا، و يعني يوجد من يصلي فيه من المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال، يقول الأخ المستمع: أرجو بيان التالي فيما يتعلق بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظروا بعضهم إلى بعض؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يقول المستمع: إذا كان الناس من شدة يوم المحشر لا ينظرون إلى بعضهم البعض، كيف يكون الحال؟ نرجو تفسيرا لهذا الحديث المبارك. ويقول الأخ يعني: دعاؤنا دائما: اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. الأخ يريد تفسيرا لهذا الحديث المبارك، وجزاك الله خير.
نعم، الذي يظهر أو أن السؤال كأن يعني يشتبه على السائل التعارض بين الحديثين، يعني الحديث الأول كما هو ظاهر، والحديث الثاني يعني يطلب المسلم يعني عدم الفضيحة في هذا اليوم. هو لا تعارض بين الحديث الأول والدعاء في الحديث الثاني، لأن الحديث الأول إنما هو في أهوال يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أهوال يوم القيامة، ومنها أشياء كثيرة. يصور هذا الحديث حال الناس في هذا اليوم، هذا الحديث الأول. أما اللي هو أهوال يوم القيامة، أما الدعاء فهو في يوم العرض، في يوم العرض، وهو يوم أن تعرض على الناس مؤمنين وكافرين، تعرض عليهم أحوالهم في الدنيا، فحينئذ تكون الفضيحة. فالعرض يوم الحساب، يوم يوقف الله تبارك وتعالى عباده بين يديه، ويعرف كل إنسان عمله من خير أو شر، طاعة أو معصية، ويؤتى الناس كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين، وشمائلهم إن كانوا غير صالحين، والحساب منه العسير واليسير ومنه التوبيخ. فإذا الأمر مختلف، الحديث الأول يبين أهوال يوم القيامة، وأما الدعاء فهو في يوم العرض.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب تقييد المرأة بلباس الحجاب والتوجه ناحية القبلة لقراءة القرآن والدعاء؟ وما هي شروط قراءة القرآن؟ أرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
لبس الحجاب يعني لا يشترط لبس الحجاب والتوجه لجهة القبلة إذا أردت أن تقرأ القرآن أو تدعو الله تبارك وتعالى، لكن هذا هو الأفضل. الأفضل أن تكون القارئة وحتى الرجل أيضا على أحسن حال، يعني من الستر، من لبس الثياب الطيبة، فأفضل أن تستري شعرك بالحجاب وتتوجهي للقبلة عند قراءة القرآن أو عند الدعاء. هذا أمر يعني هو أفضل ومستحسن، لكن ليس واجبا.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ: هل يجوز تقديم المرضيات مع العلم؟ الكثير يطلب مرضية مع أنه يعني طبعا في صحة جيدة، لأنه لا يريد أن يذهب إلى العمل، يعني ليس مريضا لكنه يعني مشغول كما جاء في السؤال. لكن أنا كطبيب أحيانا كالمستمع يقول أنه يعني كطبيب يعطي الإجازة للذهاب للحاج أو للعمرة، هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
صرف الطبيب لمرضية لشخص ما أو لامرأة، هذا يعني مثل ما نقول حكم الشهادة أن وإثبات بأن هذا الشخص مريض وأنه يحتاج إلى الراحة. هذا هو الأمر. يعني أما إذا أعطاه مرضية وهو ليس كذلك وإنما سيأخذها المريض نيته أن يجلس في البيت، أو حتى لو قال للطبيب والله أنا راغب أني أحج أو راغب أني أعتمر وأحتاج زيادة يوم أو يومين على الإجازة التي عندي مثلا، هذا كله لا يجوز، لأن هذا من باب الغش ومن باب التزوير، بل هو غش وتزوير في أوراق رسمية، فيستحق الطبيب هنا العقوبة كما أن المريض يستحق العقوبة، عقوبة قانونية وعقوبة شرعية، لأن هذا تزوير في أوراق رسمية، والشرع حرم التزوير والغش وجعلهما من الكبائر. والأمر هنا قد يصل إلى درجة العقوبة لهذا الطبيب، لأن هذا وإن كان بحسن نية، قد يكون بحسن نية، هذا يعتبر يعني من باب الغش ومن باب خيانة الأمانة. خيانة الأمانة، الطبيب ما جلس في هذا المكان ليزين للناس أعمالهم أو ليعطيهم إجازات وهم لا يستحقون، لا، وإنما الطبيب عليه أن يجلس ويفحص هذا الشخص، فإذا وجد أنه مريض وأن مرضه يستحق فعلا أن يأخذ إجازة، ففي هذه الحال يعني يعطيه هذه الإجازة. ومثل هذا بعض الناس يأتي يقول يطلب الطبيب أن يصرف له دواء معين، لا يجوز للطبيب أن يصرف أي دواء يعني، وإنما يفحص هذا الشخص يشوف ما به من مرض ويعطيه الدواء الذي يناسبه، يعني ليس هو الذي يحدد حاجته للدواء. وكذلك يعني هذا بالنسبة لتحديد الدواء، إلا إذا كان هذا الشخص مثلا معروف دواءه ويأخذ كل شهر مثلا يجدد هذا الدواء أو كل شهرين يجدد هذا الدواء، فالطبيب يعطيه ويسجل، عادة في هذه الأحوال يسجل أن هذا المريض أخذ دواء من الفترة الفلانية إلى الفترة الفلانية، هذا ما في بأس، لكن أنه يعطي الدواء مجانا لأن شخصا يريده ربما له أو لغيره، وكثير من الأدوية في الحقيقة غالية الثمن، فهذا مما لا يجوز.
جزاكم الله خير. بعد هذه الإجابات الوافية أعزائي المستمعين نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا ولصحبتنا من خلال الجولات القادمة إن شاء الله، لنستفيد ونفيد بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.
عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اليوم لقاء طيب مبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه الصلاة وعلى آله وأصحابه أطيب السلام. ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا بلقائكم.
حياكم الله وسهلا.
موضوع تثويب القراءة للميت فضيلة الشيخ ودعاء خاص، يقول الأخ هل هناك يعني تثويب عند تثويبة القراءة للميت دعاء خاص، وهل يكون فرديا أو جماعيا؟ هل يجوز أن نجتمع لتثويب كل الختمات مرة واحدة؟ وهل هناك صيغة لهذا الدعاء لختم القرآن في مثل هذه الأحوال؟ إذا وجدت يرجى التنبيه إليها، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نبدأ وإياكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. نعم، ثواب القراءة وثواب الدعاء يصل إلى المتوفى، يعني من قرأ القرآن كله أو قرأ بعضه جاز له أن يهدي ثواب ما قرأ إلى من يريد من موته، يريد أن يهب هذه القراءة إلى والده، إلى والدته، إلى عمه، إلى خاله، خالته، أيا كان له أن يهدي ثواب ما قرأ إلى هذا المتوفى. وهذا رأي أغلب الفقهاء، أن ثواب القراءة مثل ثواب الدعاء يصل إلى الميت، بل قالوا أنه يجوز أن يدعو وحتى للميت أيضا يصله الثواب. ويفضل الدعاء عقب ختم القرآن عند بعض الفقهاء، قالوا يفضل بعد ختم القرآن أن يدعو، ويجوز له أن يعني ينوي أو يعمل التثويبة. والتثويبة أو الدعاء ليس له نص مخصوص، بل النية فيه تكفي، إما النية مع التلفظ مثل أن يجعل الله ثواب ما أتم قراءته لفلان أو فلانة، وهذا بالنسبة لي. وبعض الفقهاء وضعوا نصوصا عبارة عن أدعية لهذه الختمة، وفي كل بلاد أدعية، نحن هنا في الكويت في أدعية يعني يتداولها الناس، منها أدعية لمشايخ من الكويت، ومنها دعاء الإمام تيمية، ومنها أدعية أخرى يقرؤونها. أما بالنسبة للدعاء أو التثويبة، هل تكون فردية أو ممكن تكون جماعية؟ الأصل في مثل هذا دعاء أن يكون فرديا، كل من قرأ القرآن كله أو بعضه يثوب بنفسه. فهذا هو الأصل. ممكن أن نتفق مثلا أن يقرأ القرآن مثلا كل واحد يقرأ جزء أو جزئين، وكل واحد يهب أو يثوب ما قرأه، ما في بأس. وما في بأس أيضا كما يحدث في بعض المساجد أن الإمام يختم في رمضان، كما لاحظنا يختم الإمام ختمة في التراويح وختمة في القيام، ثم يكون في يجلس ويقرأ الختمة، ختم القرآن الكريم، وهو عبارة عن دعاء، ما في بأس. بعض الأئمة يجعل الختمة في آخر في يعني في الوتر من آخر ركعة في رمضان كما هو في الحرمين الشريفين، يعني يضمن الدعاء ما يفتح الله عليه في هذا الأمر. فهذا كله إن شاء الله يسع الأمر فيه، وكله مبني على أنه دعاء، والدعاء معلوم بأنه مرغوب ومطلوب ويصل إلى صاحبه، فقالوا إن قراءة القرآن لا تخلو من الدعاء، بل هو دعاء. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذه مسألة أراد الأخ الاستفسار عنها، ويقول أريد معرفة حدود الشرع في هذا الأمر، اختلاء الخطيب بخطيبته بعد قراءة الفاتحة والدعاء لهما بالتوفيق في زواجهما وحياتهما، وأن يؤلف الله سبحانه وتعالى بين قلبيهما ويرزقهما الذرية الصالحة. هذا الأمر فضيلة الشيخ، هذه القراءة وهذا الدعاء، هل يعطي الحق لهذين الطرفين أن يختليا ببعضهما البعض؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا السؤال يعني غير واضح. طبعا في بعض أعراف الدول أن تقرأ الفاتحة، قراءة الفاتحة عادة تكون عندهم ب يعني الإعلان بعد كتب الكتاب، تكون فيه قراءة الفاتحة. والأصل أنه يعني أصلا المرأة يعني ما تحضر مجلس العقد، وإنما وليها هو الذي يحضر، وما في ما ورد يعني أن لابد من قراءة الفاتحة في مثل هذه الأمور، لكنها أعراف على كل. عبارة الخطيب والخطيبة هذه توحي بأن العقد لم يتم بينهما، وإنما فقط يعني خطبة، والخطبة لا ترتب حقا لأي من الطرفين، لأن الخطبة عبارة عن يعني وعد بالزواج، هو يعيدها بأن يتزوج، بأن يعقد، وهي تعيده، أو الولي يعني هو الذي يعد. والأمر هنا في القبول والرفض هو راجع للمرأة وليس لوليها. فإذا صار في خطبة ممكن أن يلتقي الخطيب وخطيبته في البيت، أن يأتي الخاطب مع أهله وليس منفردا، ويجلس مع مخطوبته وهي في حجابها الكامل ليراها وتراه ويسمع كلامها وتسمع كلامه، وهذا يعني حق للطرفين، يعني ليست الخطبة حق للمرأة للرجل فقط كما قد يفهم، لا، وإنما هي أيضا للمرأة، بل هي أخص بالنسبة للمرأة، لأنها يعني هذا مستقبلها. فيعني ممكن هو يقبل وهي ترفض، ممكن هي تقبل وهو يرفض، هذا أمر الأصل فيه هذا. لكن إذا شرح الله الصدور وتمت الموافقة يتم بعد ذلك عقد الزواج. فالخطبة لا ترتب حقا لأي من الطرفين، وإنما هي مجرد وعد. والذي جرى عليه العرف في بعض البلاد، وهذا فضل الله ليس موجودا، أنه بمجرد ما تتم الخطبة يخرج الخطيب مع مخطوبته، وكأن الأمر أصبحت كأنها زوجته. قد لا يحدث بينهما شيء، لكن مجرد اللقاء بينهما هذا أمر غير مشروع، وتحدث من الأمور والمآسي في مثل هذه الأحوال الشيء الكثير، يعني كما يقول يريد أن يفهم هذه الفتاة وتريد أن تفهمه، فيتم الخروج ويحدث بينهما ما لا يعني تحمد عقباه، ثم بعد ذلك يحدث الطلاق. يعني حتى لو تم بينهما شيء وتم حمل في هذه الفترة، فهذا الابن لا يعتبر شرعيا، هذا الابن لا يعتبر شرعيا لأنه لم يأتي بعقد صحيح، أصلا ليس في عقد، إنما هو وعد بالزواج. فيعني مثل هذه الأعراف ينبغي أن يعني توقف، وأن يعلم الآباء بأن ليس للخاطب أي حق في أن يخرج مع المخطوبة، بل حتى الحديث معها انتهى الأمر. يعني إذا أراد أن يكرر الخطبة ما في بأس، أو هي أرادت أن تكرر اللقاء معه ما في بأس أن يلتقي وأن يسألها أسئلة أكثر وهي تسأله وتعرف أحواله، وهذا كله يعني أمر لا بأس به. لكن أن يرتب على هذا الأمر شيئا آخر مما هو من صفة العقد، فهذا ما لا يجوز.
جزاكم الله خير على هذه الإجابة الوافية لكل مستمعينا الكرام. وأيها الأحبة الكرام، الآن نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في اللقاءات القادمة. نذكر بالنسبة لعنوان البرنامج كما هو معلن لحضراتكم في نهاية كل حلقة، آملين أن تتواصلوا معنا برسائلكم وأسئلتكم لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله بإذن الله تعالى. على الخير دائما نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أطيب تحية لكل الأحبة الكرام مستمعي هذا البرنامج اليومي الوقفة الدينية، حياكم الله أعزائي المستمعين، وهذا لقاؤنا معكم، ونتمنى إن شاء الله أن نستفيد وأن نفيد إن شاء الله. نبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده وأشكره شكرا يوازي فضله ونعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، شرح الله صدره وجعل الذلة والصغار على من خالفه أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلينا، يقول المستمع الكريم: فضيلة الشيخ، هل يجوز للفتى أن ترفض رجلا تقدم إليها ليس فيه عيب سوى أنه يدخن، ومعروف عن هذا الرجل أنه يلزم المساجد ورجل تقي إن شاء الله؟ هذه حالة، والحالة الأخرى إذا اكتشفت المرأة بعد زواجها أن هذا الرجل يدخن، هل من حقها أن تطلب الطلاق لهذا السبب فقط؟ أرجو الإفادة وتبيان رأي الشرع في هاتين المسألتين، وجزاكم الله خيرا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني الجزء الأول، المرأة يعني ينبغي أن أو يجوز لها أن ترفض الشخص المدخن إذا علمت بأنه يدخن في فترة الخطبة، وهذا من محاسن فترة الخطبة أنها تسأل عنه وتواجه وترى هذا الشخص الذي سيكون يعني شريك حياتها. ولا شك أن التدخين يعني مضرة من جانب، وأمر مكروه، رائحة مكروهة، ولربما يؤدي إلى سوء العشرة. يعني الشارع قال: وعاشرهن بالمعروف. ومن المعروف أن تألف المرأة زوجها ولا يكون فيه ما ينفر من العيش معها، وهي كذلك أن لا يكون في الزوج شيء ينفر العيش معها. ربما الرجل يرى أن هذا شيء عادي، ما في شيء، لكن هذه الرائحة هي تكرهها. يعني ربما بعض النساء يقبلن، لكن بعض النساء تعتبر هذا أمر يعني تضعه في دائرة الكبائر وتنظر له نظرة بعيدة، لأن التدخين إضافة إلى أنه سيضرها سينتقل إلى أبنائها، ولربما إذا كان الأب يعني وقف عند شرب السجائر ربما أبنائه يتعدون ذلك إلى أمور أشد منهم. فمن الأسئلة التي يعني يجوز لها أن تسأل، بل ينبغي أن تسأل إذا كانت هي لا تريد زوجا مدخنا، أن تسأل هل تدخن أو لا. ثم إذا الحال الآخر قضية أنه متدين وأنه ملازم للمسجد وأن هذا أمر طيب، لكن ليس كل متدين يلزم أن تقبله، قد يكون شخصا متدينا وحتى أيضا ليس مدخنا، وكل الناس يذكرونه بسيرة حسنة، لكن هي لم ترتاح له من ناحية نفسية، يعني ما ارتاحت له من مظهره مثلا، من أسلوب حديثه، من أي شيء لم ترتاح له، فمن حقها أن ترد ولو كان متدينا، إنما لأنها العلاقة علاقة حسن العشرة تحتاج إلى القبول النفسي إلى جانب المواصفات الأخرى. ولهذا يعني حوادث ليس هذا محل ذكرها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرع الخلع يعني المرأة إذا يعني طبعا إذا تم العقد وأرادت أن لأي أمر آخر غير الخلق والدين من حقها أن يعني تطلب الخلع، وهو أن تفدي نفسها بمال. المهم هنا الحالة الثانية، وهو أنها يعني تم عقد الزواج ثم اكتشفت أن الزوجة يدخن. هنا هي الخيار لها هي في الحقيقة، يعني هذا الذي يظهر والله أعلم، يعني أنها هي التي إذا أرادت البقاء معه، لأن هذا عيب، يعني عيب طبي إن صح التعبير، وعيب حتى عرفي، يعني الناس ما ترتاح لمن يشرب السجائر، ولذلك يعني الإعلانات والأطباء يحذرون، وثبت أن المئات بل ملايين الناس يموتون بسبب التدخين، ويعني مساوئ كثيرة، وأصبح من يدخن منبوذاً في المطارات، يضعون لهم غرف لوحدهم، يعني كما هو معلوم. فإنما كان ذلك كذلك لأنه ثبت أنه فيه ضرر. فالمرأة إذا أرادت أن ترفع الضرر طبعا أولا تنصح زوجها الذي يعني لم تعرف حاله إلا بعد عقد الزواج، تنصحه بترك التدخين، وأن هذه مضاره كذا وكذا، وتأتي له بالكتيبات، وتأتي له إن لم يفعل ولم يرتدع ولم يقلع عن التدخين، ورأت هي مقتنعة أن الضرر سيلحقها، لأن الضرر ثبت أنه ليس لمدخن وإنما أيضا لمن يجلس بجنبه، فلها ذلك لأن الضرر يزال. هذه قاعدة الإسلام، أن أي ضرر ينبغي أن يزال، ولا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تخشى على نفسها كما تخشى على ذريتها، أبنائها يتضررون من ذلك، حتى الحمل في بطنها يتضرر. فإضافة إلى الرائحة الكريهة المنفرة التي تؤثر على حسن العلاقة والتقارب بين الزوجين. فمن حيث الحق الذي يظهر أن لها حق أن تطلب التطليق رفعا للضرر المتيقن من شرب الدخان، لكن هل تقدم على هذا؟ هذا أمر يرجع لها، يعني هي التي تقدر الأمور، يعني قد يكون فيه ضرر وهي مع ذلك تتحمل لظروفها أو يعني نظرها في هذا الأمر. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هنا السؤال يتعلق في مسألة تتعلق في الزوج أو الرجل المتقدم للزواج من فتاة. يقول الأخ: أريد أن أعرف متى يجوز للأب أن يرفض المتقدم لزواج ابنته. يقول: ما هي الأسباب الشرعية يجب أن نقف عندها لمعرفة، يعني هل من حق الرجل يعني والد الفتاة أن يرفض هذا الرجل المتقدم، والأسباب غير الشرعية لمسألة الرفض؟ هذه ناحية. الناحية الأخرى يقول الأخ في سؤاله: هل يكفي للموافقة على المتقدم للزواج أن يكون على خلق ودين فقط وقادر على الإنفاق على الأسرة أم لا؟ هل هذا هو المعيار الحقيقي والرئيسي في مسألة القبول ومسألة الرفض؟ نرجو الإفادة وتبيان هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا أمر الحقيقة يعني ينبغي أن يعلم، وخاصة للآباء والأمهات. أمر القبول الخاطب هذا من شأن المخطوبة، هي التي لها أن تقبل ولها أن ترفض. الوالدان دورهما هو النصح، وخاصة ينصحان ابنتهما بصاحب الدين والخلق. وكما قلنا أنه قد يكون صاحب دين وخلق ومع ذلك لا تقبله لأي سبب كان، لم ترتح له نفسيا أو شكلا أو منطقا أو غيره. فالأب والأم دورهم النصيحة وتخير الكف المناسب لابنتهما، والكف المناسب هو صاحب الدين والخلق والسمعة الحسنة. لكن أيضا القبول النفسي، لأن المقصود هو العشرة، وعاشرهن بالمعروف. فالأمور كثيرة بالنسبة للكفاءة، الدين والخلق، ومع ذلك هناك أمور أيضا إضافية، يعني المستوى المعيشي المتقارب، المستوى الاجتماعي المناسب بين الطرفين، القضايا الاجتماعية، كل هذه لها دور. وليس للأب أن يرد صاحب الدين لسبب أنه ليس من قبيلته أو ليس من عائلته، أو هذا لا يجوز. وإنما إن كان صاحب دين وخلق، هو من ناحيته هو يقبله، يبقى هي تقبل، هذا أمر يرجع لها هي. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة يجعل أمر المرأة لنفسها، يعني ورد في الأحاديث الصحيحة أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، يقول فكان هذا يعني يريد هذه زوجته هذه، وكان يطوف خلفها ويبكي ودموع تسيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، أتعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ إذا تأمرني أنا أرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشفع. فقالت: لا حاجة لي فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أمرها لها، فأمر القبول والرد لها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توسط مثل ما نقول شفاعة منه، لكن لم يعنفها ولم. فشاهد هنا أن قضية القبول والرد هذا يرجع إلى المرأة، قد تقبل هي ويرفض هو، وقد يقبل هو وترفض هي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذه الإجابات الوافية لكل المستمعين، وفي ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى. أملينا لكل الإخوة والأخوات والمتابعة لهذه الحلقات لنستفيد جميعا من هذا الطرح الطيب، وعليكم بالإكثار من الأسئلة في مختلف المجالات بإذن الله تعالى لتعم الفائدة. أملينا للجميع أيام طيبة مباركة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونتمنى لكم أياما طيبة إن شاء الله. ونحن معكم من خلال هذا البرنامج الوقفة الدينية، نسعد دائما برسائل كل مستمعينا وأسئلتهم بمختلف القنوات التي نعلنها لحضراتكم، وعنوان البرنامج كما نعلنه في نهاية كل حلقة. ونتمنى بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل صحيح أن هناك دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن حتى لا ننسى قراءة القرآن، الدعاء المأثور عن النبي فيما يتعلق بقراءة القرآن والحفظ وعدم النسيان، أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حفظ القرآن أو دعاء خاص مخصوص لحفظ القرآن وعدم نسيانه، وبالنسبة للأحاديث هو ورد حديث، لكن يعني فيه كلام، منهم من صححه ومنهم من يعني ضعفه، بل منهم من ادعى أنه موضوع. وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، القرآن ينفلت من صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته. قال: نعم بأبي أنت وأمي. قال: صلي ليلة الجمعة 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والدخان، وفي الثالثة، وعدد يعني شيء من هذا، ويعني طويل الحديث. ثم قال له يعني: تدعو اللهم ارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، أسألك أن تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني. ثم يقول أنه يتكرر هذا. المهم أن هذا الحديث حقيقة لم يثبت، يعني وإن كان البعض قال أنه صحيح على شرط الإمام البخاري ومسلم، لكن تجميع طرق هذا الحديث تشير إلى أنه غير صحيح. وإنما يكفيك الدعاء، يعني تدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ عليك ما قرأت. وهناك لتأكيد الحفظ طرق، يعني من التكرار ما تقرأ، من أن تجعل لك وردا تقرأ فيه، من أن تقرأ في صلاتك ما حفظته. هناك طرق لهذا، وفي كتيبات تعين أيضا على هذا الأمر، والسن له حكم أيضا. لكن أن يكون شيء دعاء إذا قلته لا تنسى، هذا الذي ذكرنا أنه لم يثبت.
جزاك الله خير. هذه الرسالة وهذا السؤال جاءنا من إمام مسجد، يقول: فضيلة الشيخ، عندنا حالة في المسجد أنا أعتقد أنها غريبة، شخص بعد دبر كل صلاة يقرأ الأذكار لكن بصوت مرتفع، ونبهناه على هذه المسألة كإمام مسجد، نبهت هذا الرجل أن هذا الأمر لا يجوز، لأن فيه تشويش للمصلين، فيه إضاعة لأذكارهم وقراءة القرآن وغيرها من المسائل المهمة، إلا أنه لم يستجب لنا وقال أنه من السنة الواردة عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قراءة الأذكار بصوت مرتفع. يا فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة حول هذا الأمر ونصح هذا الرجل وما قاله مدى صحته، نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
معلوم أن الشخص الذي يدعو الله ويناجيه فالله تبارك وتعالى يعني وسع سمعه الأصوات، فينبغي أن لا يجهر بالذكر فوق ما يسمع نفسه، لأن هذا أقرب للخشوع وأبعد من الرياء. والله تبارك وتعالى يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وغيرها من الآيات في هذا الأمر. بعض المفسرين بين المعنى الاعتداء في آية والغفلة هنا هو رفع الصوت، الاعتداء هو رفع الصوت في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهر بالذكر له مواضع يجهر بها، لكن الذكر بعد الصلاة يعلن به الشخص نفسه، يعني يرفع الصوت ما في بأس، لكن ليس بحيث يشوش على غيره، وإنما يدعو بالنسبة للتسبيح والتهليل والتكبير بما يسمع نفسه. قالوا يعني يسمونها المخافة، إسماع الشخص نفسه ما يقرأ أو ما يتلو أو ما يدعو، وهذا يكفي. فالجمهور يعني استحبوا يعني عدم أو لم يستحبوا حقيقة رفع الصوت بالتكبير والذكر بعد الفراغ من الصلوات بشكل بصوت عالي، ومنهم من قال لا يكون يعني يرفع صوته بالذكر. وذكروا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فقالوا أول هذا أو حملوا هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ليعلم الصحابة صفة الذكر كيف تكون وليتعلموا. فالخلاصة من هذا نقول: ما في بأس بالذكر، بل هو سنة بعد الصلوات، لكن بصوت يعني منخفض يسمع فيه الشخص نفسه ولا يعلنه بحيث يشوش على غيره.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وانتقل إلى سؤال آخر. يقول الأخ في سؤاله، يقول: قد بدأ الرسالة بلا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يكون هذا الحال؟ وهل هناك بشر بهذا الشكل كما ذكر؟ يقول: عمي أخذ كل أموال والدي بعد وفاته واستولى عليها بمعنى هذه الكلمة. الآن وبعد الاستيلاء على كل هذه الأموال تركنا دون حق، وأصبح في قلوبنا غليا فضيلة الشيخ على هذا العم وعلى هذا الإنسان الذي سرق كل الأموال التي يملكها والدي بحجة أنه صاحب حق وأنتم ليس كذلك. يذكر الأخ يقول: إن في قلبي كثير من الكلام لا أود أن أقوله ولا أزيد ولا أعيد في الشرح، لكن أنا أتحدث عن الدعاء عندما أدعو، لا أريد أن أدعو بكافة المسلمين حتى لا يشمل الدعاء عمي هذا، فهل هذا من حقي وهل هذا جائز؟ وما أشعر به يا فضيلة الشيخ، ما هو دواء؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
يعني أولا رحمة الله أوسع من أن يعني أن تمتنع من الدعاء لعامة المسلمين فتخشى أن يدخل من بينهم عمك هذا، يعني تدعو للمسلمين والله تبارك وتعالى يجزي كلا بما عمل، يعني لا تحرم المسلمين الدعوة لمجرد أن عمك يعني ظلمك أو ظلم زوجتك وأبنائك، وما تقوله هذا ادعاء، أنت تدعي هذا. إذا كان الأمر كذلك طبعا في أدلة إثبات تثبت بأن عمك يعني سرق هذا المال، فمن حقك أن ترفع أمرك إلى القضاء ويعني يفصل القضاء بينكما. إذا لم تكن عندك أدلة على ما تقول فيعني هذا الله عز وجل ينتصف لكم في الآخرة، بل في الدنيا الظالم يعني تلحقه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، يعني تلحقه العقوبة. لكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد، لو أنكم دعوتم له لكان ذلك ربما أفضل وأرضى لأنفسكم، ولعل الله يستجيب لي لدعوتكم ويتذكر هذا الإنسان ظلمه، خاصة وأنه قد يبتلى بمرض عضال فلا تنفعه هذه الأموال، ويتذكر ظلمه وأخذه لهذا المال، لأن هذا يعتبر من السرقة إذا كان هو هذا المال أعطاه ليديره ثم هو سجله باسمه، فهذا لا شك من السرقة الواضحة التي يستحق عليها عقوبة السارق إذا ثبتت. فإذا تاب يعني عن هذا ويعني رجع لكم يعني حقوقكم فكفى الله المؤمنين القتال. يعني أما أن تحرم كما تقول تخشى أن تدعو بالرحمة للمسلمين فيدخل بينهم، هذا يعني مثل ما نقول اعتداء بالدعاء.
جزاك الله خير. بعد هذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين بإذن الله تعالى أن يتجدد هذا اللقاء معكم في وقت آخر. نودعكم على الخير دائما ونرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.